أكل الربا.
نعم
أقرأ.
قال الإمام الحافظ المحدث أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثور الترمذي رحمه الله تعالى في أبواب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: باب ما جاء في أكل الربا. قال حدثنا قتيبة.
قتيبة بن سعيد البغلاني، وهذا تقدم أكثر مرة وثقة.
قال حدثنا أبو عوانة
والضاح بن عبد الله يشكر ثقة ثبت.
عن سماك بن حرب
الكوفي وهو صدوق رواية عكرمة وطريبة.
عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود
الكوفي ثقة.
عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. قال أبو عيسى: حديث عبد الله حديث حسن صحيح.
نعم، هذا الحديث سيكون مختلف في صحته في حسنه، ليس لأجل سماك، فإن سماك صدوق، لكن روايته عن عكرمة مضطربة وهذا ليس منها، ولكن لأجل الخلاف الذي حصل في سماع عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود الهذلي من جده، عبد الرحمن بن عبد الله عبد الرحمن أبيه. وقد ذكر ابن تيمية أن الناس قبلوا روايته عن أبيه، يعني حملوها على السماع. الحديث الحمد لله إن شاء الله حسن وله شواهد معروفة، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله، فدل على أن أكل الربا كبيرة من الكبائر، وذلك لأن الأمر كما قال ابن عباس وذكره ابن تيمية في تحد الكبيرة، فقال ما توعد عليها بلعن أو غضب أو حد إلى آخره، وهذا منها. والربا جريمة عظيمة أشنع من القمار، أشنع من القمار الميسر وأقبح منها، فإن القمار يقامر الرجل بمباراة مثلا فقد يكتسب مال وقد لا يكتسب، فقد يكتسب مالا وقد لا يكتسب، لكن الربا خسارة إيش؟ محتمة بسبب الزمان أو بسبب ما ذكر في ربا النسيئة أو الفضل. لعن الله آكل الربا يعني آخذه، وإن لم يأكل. طيب ليش خص الأكل؟ لأن أعظم أنواع الانتفاع هو الأكل، والموعظة إن كما جاء في الأثر أول ما ينتن من آدم في القبر بطنه، غريزة الأكل والاستلذاذ به غريزة قوية، فذكر مثل قوله إن الذين يأكلون أموال اليتامى، شوف، ومؤكلة أي معطيه لمن يأخذه وإن لم يأكل منه، نظرا للآكل هو الأغلب والأعظم، وشاهديه وكاتبه، فحينئذ لا يحل أن يعين على الربا لا بكتابة ولا بشهادة، ولا يتوظف في البنك كاتب شاهد محصل فوائد، كل هذا حرام عليه، لأنه يكون معين على الربا. فينبغي لموظف البنك الذي علم بفتاوى كبار علمائنا في هذه البلد المبارك أن أكله وإن سمي فوائد ربا أن يتجنب هذه الوظيفة، ومن ترك شيئا لله ويبحث عن وظيفة غيرها، لأن من ترك شيئا لله أبدله الله خيرا منه. والربا في اللغة هو الزيادة، والربا في الاصطلاح هو وجوب اجتناب ربا الفضل وربا النسيئة، ربا الفضل وربا النسيئة، وربا الفضل أن يشتري ربوي بآخر من جنسه وقعت له نفس علته بزيادة، ربوي بآخر من جنسه ونوعه كذهب بذهب بزيادة، كيلوين ذهب بكيلو ذهب، هذا ربا. أو وقعت له علة الربا وهي الثمنية من غير نوعه كذهب بفضة، فإنه حينئذ من الربا أن يجعله نسيئة فلا يقبضه في نفس المكان، فسواء كان من جنسه من نوعه وقع علة الربا كالذهب بالذهب أو ذهب بفضة فلا يبد أن يؤخذ يد بيد فلا يكون نسيئة. ولو اختلف في الوزن لا بأس، إلا أن يكون من جنسه ونوعه كذهب بذهب وفضة فضة فلا بد من المساواة وأخذه في إيش؟ في المجلس. أما إذا اختلفت هذه الأصناف، بمعنى صار ربوي بربوي يخالفه في العلة، يعني ثمنية مع مطعوم كالرز، فإنه يجوز النساء ويجوز الفضل، مثل ذهب بتمر فيجوز النساء ويجوز إيش؟ الفضل. أما إذا كان ربوي بجنسه في علته لكنه من نوع يختلف عنه، مثل عدس برز، لا بأس أن يختلف في الوزن لكن يد بيد، فإذا كان من نوعه كرز برز فلا بد أن يتساوى في الوزن أو الكيل ويسلم في نفس الوقت. طيب، وأحكام أخرى ارجعوا إليها في مظانها، ذكرناها عبر شروحنا الكثيرة في موطأ مالك وغيره في أحكام الربا وأثار الصحابة في ذلك. طيب، اقرأ.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التغليظ في
الربا 70 باب، وهو باب كثير، انتبه، ليس فقط فيما ذكرنا، بل أنك إذا أعطيت رجل دين في نفس الوقت ما كنت تهاده من قبل، أعطيك دين في نفس الوقت تهدي الذي لك الذي ينبغي أن تعطيه دينه، فهذا ربا. وكذلك أن تشترط في القرض نفع، كان تقول أقرضك 10,000 لكن والله مشغول وصل عيالي المدرسة ولك القرض هذا، نعم هذا ربا لأنه جر قرض. وأدخل في الربا شيخ الفوزان ما يسمى بجمعية الموظفين، لأنه ما يدين كل شهر 1,000 ويعطيهم 1,000 إلا ليأخذ السيولة، وهذا انتفاع راجع له، فقرض جر نفع فهو ربا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التغليظ في الكذب والزور ونحوه. قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني،
وهو ثقة.
قال: حدثنا خالد بن الحارث،
هجمي وثقة.
عن شعبة
الحجاج بن الورد، ثقة حافظ متقن.
قال: حدثنا عبيد الله بن أبي بكر بن أنس
البصري، ثقة.
عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الكبائر قال: الشرك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وقول الزور. قال أبو عيسى: حديث أنس حديث حسن صحيح غريب.
نعم، هذا الحديث إسناده صحيح، وفيه من الفقه، فيه من الفقه بيان أن الذنوب تنقسم إلى قسمين: كبائر وصغائر. والفرق بينهما أن الكبائر لا بد في تكفيرها من توبة خاصة، إلا في الحج والجهاد مع أول دفعة إلى أن يكون دين. أما الصغائر فتكفر تكفير عمري وتكفير سببي في غير الحج والجهاد. أما العمري فقد قال الله في سورة النجم: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه كفر عنكم سيئاتكم. فملك الموت لما يقبض الشخص ويكون صنع في حياته متفرقات من المعاصي الصغائر، مرة كان في السوق نظرة لكن ما أدمن كل يوم، صارت كبيرة صغيرة كانت كبيرة. نعم، أخذ من الدكان حبة حلوة وراح أكلها في السيارة، سرقة صغيرة تحت الربع دينار، يعني حبة كذا. نعم، فتجتمع ذي كلها وتكفر تكفير عمري، يعني عند الموت خلاص كلها تكفر لأنه اجتنب الكبائر. فإذا كان هناك ثم كبائر ما تكفر، أنه قال إن تجتنبوا نكفر. فالصغيرة حينئذ والكبيرة، نعم، فالكبيرة تحت المشيئة ما دام الرجل موحد، إن شاء الله عذب بها وإن شاء غفر له. فإذا عذبه وشاء ذلك يبقى في النار حتى يذهب عليه غضب العلي الغفار، ثم يدخل الجنة. وهذا في فضل التوحيد، إن أهل التوحيد مهما فعلوا من ذنوب فآخر مطافهم إلى الجنة. هذا يدل على فضل التوحيد، وأن الإنسان يتمسك به ويفعل السنن التي تثبته عليه، لأنه قد يتهاون الشخص فيقول خلاص أبقى على التوحيد وأفعل ما شاء من الكبائر من زينة وشرب الخمر. لا، هذه الكبائر حتى مستصغر الذنوب وهي النظر، سولف مع امرأة أجنبية ويستحسنها ويزني بها، ربما تقوده الأخير مثل برصيصة إلى الكفر ولا يشعر. فعليه حينئذ أن يجتنب الكبائر والصغائر ولا يعرض نفسه للشرك. وعقوق الوالدين، الإساءة الوالدين، هذه العقوق بالقول والفعل والقطع والمال، يعني عدم إعطائهم المال وهم محتاجين، بالقول أن ينهرهم، أن ينظر نظرة استنكار عليهم، أن يخالف الوعد معهم، وأمه تقول له تعال بعد العصر، شوف موعد أمه، ويقعد مع صاحب يقول يزعل لو رحت من عنده، ويرسل رسالة لأمه معليش أمي شوي، ما يجوز، حتى ما يجوز يستأذنها، لأنه يقدر يجيها ويحرجها وهي تحتاج في المستشفى. هذا يتهاون، يشوف أن جلسته مع صاحبه أهون أحسن من والديه، فيضيع عليه أجر كبير جدا. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن أكبر كبائر الشرك وعقوق الوالدين بعده وقتل النفس. قال النبي كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الشرك وقتل النفس، نعوذ بالله. ومن يقتل المؤمن متعمدا فجزاء جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عذابا عظيما. وقول الزور وهو أن يشهد عند القاضي أن هذه أرض، أن هذا أرض فلان وهذه الأرض، هذه أشد أرضه مجاملة أو بمال وهو أشد، يقول خذ 2000 واشهد معي عند القاضي أن هذه أرضي، فإن هذا شهادة الزور. والنبي ارتاع أو روع الصحابة لما غير جلسته، فقال كما في صحيح مسلم أنا أذكر لكم أو في البخاري أكبر كبائر، قال إشراك بالله عقوق الوالدين، ثم قال قول الزور شهادة الزور، كررها قال ليته سكت لما يترتب عليها من مفاسد. فلماذا ذكر شهادة الزور في كتاب البيوع؟ في كتاب البيوع له قول الزور، ليش؟ ليش شهادة الزور؟ لأنه قال الله في البيوع وأشهد إذا تبايعتم، فلا يجوز أن يشهد، يقول أنا أشهد أنه اشترى منه هذه البرج بكذا وكذا، فتروح ملايين بالشهادة، أعوذ بالله، تروح ملايين، يضيع المال بالشهادة شاهدين. والشهادة في البيع مستحبة ليست واجبة، لكن لو ثبت عند القاضي أنه شهد يعمل بها. لذلك ذكر ابن الترمذي الشهادة في البيوع الزور حتى يتأدب التجار، فلا تكون شهادتهم بالزور سبب لأخذ أموال غيرهم بغير حق فيقعوا في حفرة من النار. نعم، وبهذا ننتهي، ننتقل إن شاء الله الآن للمكان المحاضرة. آمن من جميع الحضور والاستفادة وكتابة النقاط المهمة في المحاضرة حتى يلقوا هذه المحاضرة على أهليهم ويستفيدوا فائدة عظيمة جدا، والحمد لله رب العالمين.